بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء اللقاء الختامي من الليلة الأخيرة من الليالي المهدوية والتي يقيمها ويشرف عليها مركز المعرفة. حلقة هذه الليلة تتحدث إن شاء الله عما أشكل عليه بعض المخالفين فيما يدور حول الروايات التي تتحدث عن ظهور القائم عليه السلام وأنه يأتي بأمر جديد، وقد وصف البعض هذه الروايات أنها قالت بأنه يأتي بدين جديد. ضيفنا في هذه الليلة علم من أعلام الشيعة، الأستاذ في الحوزة العلمية في قم وفي القطيف سماحة العلامة السيد منير بن السيد عدنان الخباز. نرحب به باسمي وباسمكم، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. الحديث حول موضوع خروج القائم عليه السلام طويل ومتشعب، لكننا إن شاء الله سنركز على نقاط معينة كما ذكرنا سالفا. نبدأ لقاءنا هذا بسؤال يقول: أننا نجد في الروايات الشريفة التي تتحدث عن ظهور القائم عليه السلام عبارتان واردتان عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، إحداهما لا تقوم الساعة حتى يظهر الله رجلا من أهل بيتي، والعبارة الأخرى تقول لا تقوم الساعة حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي. سماحة السيد، هل أوضحتم لنا مدى صحة هذه الروايتين باختلاف العبارتين؟ وما إذا كان عبارة مرجحة على الأخرى من ناحية العبارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا أيها الإخوة الكرام. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في بعض الروايات التعبير بالإظهار، وورد عنه صلى الله عليه وآله التعبير عن خروج المهدي عجل الله فرجه في بعض الروايات بالبعث، وكلا هذين التعبيرين تعبيران دقيقان يشيران إلى ارتباط خروجه بدين جده محمد صلى الله عليه وآله. فالتعبيران تعبيران قرآنيان، وكل من التعبيرين يرشد إلى صفة ولون يتلون به خروجه صلوات الله وسلامه عليه. اللون الأول هو الإظهار، هذا الإظهار يرتبط بآية وهي قوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. نفس التعبير الذي استخدمته الآية استخدمه الرسول في الإمام القائم عجل الله فرجه الشريف، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هنا الرسول أيضا عبر بالإظهار. التعبير بالإظهار إشارة إلى أن خروجه خروج انتصار، ليظهره على الدين كله. حتى يظهر رجلا أو يظهر رجل وهو المهدي. التعبير بالإظهار في الرواية إشارة إلى أن خروجه ليس حركة عادية، ليست حركة مرحلية، ليست حركة جزئية تخص بلدا أو مجتمعا، بل خروجه انتصار للدين كله على الأرض كلها. إذن التعبير بالإظهار استخدمه النبي للإشارة إلى التفوق والانتصار، وأن خروجه خروج انتصار وليس خروجا جزئيا أو عابرا أو مرحليا. والتعبير الآخر وهو التعبير بالبعث، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا التعبير أيضا تعبير قرآني، كما أن التعبير الأول تعبير قرآني للإشارة إلى صفة معينة، التعبير الثاني أيضا تعبير قرآني للإشارة إلى صفة أخرى، وهي قوله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا التعبير حتى يبعث الله إشارة إلى أن المهدي صفة خروج المهدي كصفة خروج محمد صلى الله عليه وآله. وهي صفة البعث. البعث متى يطلق؟ يطلق على الولادة، ولادة شيء جديد. يبعث من في القبور، يبعث من في القبور يعني شنو؟ يرجعه جديدا، يرجعه غضا طريا جديدا. البعث عنوان يتضمن ولادة أمر جديد لم يعهده الناس، كما كان مجتمع الجاهلية يعيش ظلاما فولد النور ببزوغ النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، فسميت تلك الولادة بعثا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أيضا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، مضافا إلى أن خروجه يتلون بالإظهار يعني الانتصار على جميع الملل والنحل، أيضا يتلون خروجه بالبعث، أي أن خروجه ولادة لعهد جديد، ولادة لدولة جديدة، ولادة لدستور جديد لم تعهد الأمة الإسلامية مثيلا له. فكلا التعبيرين تعبير دقيق يرشد إلى صفة معينة ولون معين في خروجه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين.
أحسنتم سماحة السيد. قد يشكل البعض وخاصة من طرف المخالفين أنه حسب الظاهر في ما ورد في القرآن الكريم في الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في أن الرسالة الإسلامية قد كملت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فما الحاجة إلى إمام يظهر في آخر الزمان ما دام الإسلام قد كمل منذ فترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
لا بد أن نتحدث عن الآية المباركة، وهذا يستلزم شيء من التفصيل، وهي قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما هو المراد بذلك اليوم؟ وما هو المراد بإكمال الدين في ذلك اليوم؟ فعندنا سؤالان يتعلقان بالآية المباركة. السؤال الأول: ما هو ذلك اليوم الذي عبر عنه القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ والسؤال الثاني: ما معنى إكمال الدين؟ وكلا الجوابين مترابطان ترابطا عضويا. هنا أمامنا روايتان. الرواية الأولى التي رواها مسلم والبخاري وأحمد عن عمر بن الخطاب أنه قال: نزلت هذه الآية في يوم عرفة في حجة الوداع، لأن الآية بدأت بتشريعات متعددة، وهي قوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه الرواية تقول أن هذه التشريعات اللي ذكرناها، حرمت عليكم الميتة والدم، وهي آخر تشريعات نزلت، وبناء على ذلك بعد أن أتم الله التشريعات قال: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني أكملت التشريعات، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمراد باليوم هو يوم عرفة من حجة الوداع، والمراد بإكمال الدين يعني إكمال التشريعات، كملت التشريعات بهذه التشريعات في تحريم بعض الأشياء وانتهى الموضوع، الآية ما لها ربط بشيء آخر. هذه رواية. الرواية الأخرى التي يرويها الحمويني وابن المغازلي الشافعي وغيرهم من علماء أهل السنة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن هذه الآية نزلت يوم غدير خم، يوم نصب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله عليا للإمامة، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أكملت لكم دينكم بالولاية، يعني بتنصيب الولي وجعل الولي ألا وهو أمير المؤمنين علي عليه السلام. نحن الآن في مقارنة بين الروايتين، الرواية الأولى والرواية الثانية. أي الروايتين أكثر تطابقا وتوافقا مع الآية المباركة؟ أي الروايتين؟ لأن الرواية إذا كانت مخالفة في مضمونها للآية المباركة مخالفة واضحة تسقط الرواية عن الحجية لمخالفتها للقرآن. أي الروايتين هي الرواية المتطابقة مع مضمون الآية المباركة؟ أولا نلاحظ بعض الباحثين من أهل السنة يقول بأن هذه الرواية، احنا عندنا رواية صحيحة يعني مروية عن الفاروق عن النبي أنها نزلت في يوم عرفة، وأنتم تأخذوا رواية ضعيفة كما ذكر السيوطي في الدر المنثور أن هذه الرواية ضعيفة المروية عن أبي سعيد الخدري، تأخذون برواية ضعيفة وتتركون رواية صحيحة وهو الرواية التي رواها عمر بن الخطاب؟ الجواب: الحمويني يقول هذه الرواية وهي رواية نزول الآية في يوم غدير خم، يقول رويت بطرق كثيرة عن أبي سعيد الخدري، مو رواية كاذبة، رواية متعددة الطرق، بل أوصلها بعض الباحثين إلى 22 حديثا. هذه الرواية رويت بعدة طرق وعلى نحو 22 حديثا، فمثل هذه الكثرة من الروايات والطرق توجب الوثوق والاطمئنان بصدور هذه الرواية، وإن لم يروها مسلم ولم يروها البخاري، فعدم رواية مسلم والبخاري للرواية لا يعني ضعفها وعدم صحتها ما دامت متعددة الطرق التي يدعم بعضها بعضا، بحيث يؤدي تراكم هذه الطرق والمرويات إلى حصول الوثوق والصدور إلى حصول الوثوق بصدور هذه الرواية. ثانيا، نجي الآن نطابق بين هذه الرواية وهذه الرواية، نقارن بينهما في التطابق مع الآية المباركة. دققوا معي يا إخوان. قال: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين يمر بمراحل: مرحلة الاقتضاء، مرحلة الجعل، مرحلة البيان، مرحلة التطبيق. ما هو المقصود بإكمال الدين؟ هل إكماله في مرحلة الاقتضاء؟ هل إكماله في مرحلة الجعل؟ هل إكماله في مرحلة بيان؟ هل إكماله في مرحلة التطبيق والتدبير؟ ما هو المقصود بإكمال الدين؟ مرحلة الاقتضاء ما هو المقصود بها؟ المقصود بها أن هذا الدين الذي هو مجموعة من المعارف ومجموعة من القيم ومجموعة من القوانين، هذا الدين متطابق متوافق في معارفه وقيمه وقوانينه مع المصلحة العامة للإنسان، مع سعادة الإنسان. هذا يسمى مرحلة الاقتضاء، يعني هذا الدين متوافق متطابق مع سعادة الإنسان، متطابق مع كمال الإنسان، هذه مرحلة الاقتضاء. هذه المرحلة ليس فيها نقص وكمال، حتى نقول كانت ناقصة صارت كاملة. لما؟ لأن هذا معلوم لله منذ الأزل، ما كان ناقص وصار كامل. الله منذ الأزل يعلم أن هذا الدين متوافق مع سعادة الإنسان، فهذه المرحلة مرحلة الاقتضاء لم تكن ناقصة حتى يقال أكملها الله، هي في علم الله من الأول مسألة شنو؟ مسألة محسومة وكاملة، ما كانت ناقصة حتى تكمل. زين؟ فلا يراد بإكمال الدين الإكمال بلحاظ مرحلة الاقتضاء. نجي إلى إكمال الدين بلحاظ مرحلة الجعل. يقال بأنه لا، صحيح هذا الدين كمعلومات هو موجود في علم الله من الأول، ولكن تشريعه صار حادثا. الدين كمعلومات موجود في علم الله من الأزل، لم يكن ناقصا ثم صار كاملا، هو كامل من الأول لأنه معلومات مختزنة في علم الله عز وجل، فهو من الأول كامل. إنما الإكمال بلحاظ الجعل والتشريع. الجعل والتشريع كيف يتم؟ يتم من خلال النفس النبوية والنفس الولوية، يعني نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المعلومات موجودة، لكن الله تبارك وتعالى يلهم نفس النبي المصطفى هذه المعلومات فيقوم بتشريعها وجعلها. فالجعل والتشريع حادث، وإن كانت هذه المعلومات معلومة لله منذ الأزل، إلا أن هذا التشريع والجعل الصادر من النبي صلى الله عليه وآله أمر حادث. فهنا يقال هذا التشريع كان ناقص، كان 30%، بعدين صار 60%، بعدين صار 100%، فتكامل التشريع على لسان النبي صلى الله عليه وآله، وهذا هو المراد بإكمال الدين. لاحظوا هذه النقطة، هذا التفسير غير صحيح. ليش؟ أولا الدين غير التشريع. الدين إذا نلاحظ الإطلاقات القرآنية، الدين لا يطلق على الجعل والتشريع، الجعل والتشريع مجرد شنو؟ إبراز للدين، إظهار للدين. الدين شيء وإظهاره وإبرازه هذا شيء آخر. الدين لاحظوا الإطلاقات القرآنية، الدين مجموعة من المعتقدات، هذا هو الدين. لا إكراه في الدين، يعني في هذا المعتقد. مثلا وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين في اعتقادهم وتعلقهم بالله تبارك وتعالى. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الدين في الإطلاقات القرآنية عبارة عن المعتقدات. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم، يعني إلي معتقدي ولكم معتقدكم، لكم دينكم ولي ديني. الدين مجموعة من المعتقدات، وأما التشريع والجعل فهو مرحلة إبراز، مرحلة إظهار للدين، وليس هو نفس الدين. فلا يقال لتكامل التشريع أنه تكامل للدين، الدين شيء والتشريع والجعل شيء آخر. زين، هذا أولا. ثانيا لاحظوا التعبير في الآية تعبير دقيق، لأنه قال اليوم أكملت لكم دينكم، ما قال أكملت لكم الدين. ربما لو قالت الآية أكملت لكم الدين قلنا الدين يعني التشريع، كان التشريع 30% صار 100%، بس قالت أكملت لكم دينكم، دينكم يعني معتقدكم، وإلا مو أكملت لكم دينكم يعني أكملت لكم تشريعكم. على معنى الدين المضاف إلى الأمة لا معنى له إلا المعتقد. متى يضاف الدين لي للإنسان؟ لو أضيف الدين إلى الله قيل دين الله، يمكن أن يفسر بالتشريع. أما إذا أضيف الدين لمن؟ للمسلمين، دينكم. اليوم أكملت لكم دينكم، دينكم لا معنى لهذه الإضافة إلا إذا كان المراد بالدين هو شنو؟ المعتقد. يعني أكملت لكم معتقداتكم، هذه المجموعة التي تعتقدون بها أكملت اليوم، لا معنى لي. وقال أكملت لكم تشريعكم، تشريع مو بيد الناس وإنما بيد الله، فلا معنى لإضافته إلى الناس. زين، القرينة الثالثة أن الآية سياقها واحد، شوف الآيتين مترابطتين. اليوم يئس الذين كفروا من شنو يئسوا؟ من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم. اليوم أكملت لكم، مقتضى السياق أن المراد باليوم في الجملة الأولى هو المراد باليوم في الجملة الثانية، وأن المراد بدينكم في الجملة الثانية هو المراد بدينكم في الجملة الأولى، جملتان مترابطتان. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اليوم أكملت لكم دينكم، دينكم هنا هو دينكم هنا، المراد باليوم هنا هو المراد باليوم هنا. زين، نجي ما هو المراد بدينكم في قوله اليوم يئس الذين كفروا من، ما الذي يئس منه الذين كفروا؟ يئسوا من التشريع؟ ما إلى معنى. الذي يئس منه الذين كفروا هو المعتقد، يعني أرادوا أن يزحزحوكم عن معتقدكم فلم يقدروا فحصل يأس، فاليأس من الدين بمعنى المعتقد مو اليأس من الدين بمعنى التشريع. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم يعني يئسوا من حرمة الميتة، هذا ما له معنى. يئسوا من دينكم يعني يئسوا من زحزحتكم عن معتقداتكم، فالمراد من الدين في الجملة الأولى المعتقد، إذن المراد من الدين في الجملة الثانية المعتقد بقرينة شنو؟ بقرينة وحدة السياق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. زين، هذه القرينة الثالثة. القرينة الرابعة، ما الذي يخشاه الذين كفروا؟ الذين كفروا يخشون من ماذا؟ اليوم يئس الذين كفروا، ليش يخشون من ماذا الذين كفروا؟ لو كان المراد بإكمال الدين إكمال التشريع، الرسول يقول يا أيها الذين كفروا حرمنا عليكم الميتة والدم، ولا هذا ما يوجب اليأس؟ هل هذا الكلام يوجب اليأس؟ الله يقول لهم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، هذه التشريعات لا توجب يأس الذين كفروا، صح لو لا؟ ما الذي يوجب يأس الذين كفروا حتى يقول تعالى فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ما الذي يخشاه الذين كفروا؟ الذي يخشاه الذين كفروا هو تطبيق الدين بأن يكون للدين من يحفظه. الدين كما تعرفون معلومات، هذه المعلومات أو هذه المعتقدات لا تحفظ نفسها بنفسها، بل تحتاج إلى من يحفظها. وهذا اللي يقول أكو قرآن صامت وأكو قرآن شنو؟ ناطق. القرآن الصامت لا يحفظ نفسه بنفسه، إنما ينحفظ بالقرآن الناطق. الدين معلومات، غير المعلومات كيف تحفظ نفسها؟ الدين مجموعة من المعتقدات، مجموعة من المعارف، كيف تحفظ نفسها؟ افترض الدين تشريعات، كيف تحفظ نفسها هذه التشريعات؟ فإذا التشريعات لا تحفظ نفسها بنفسها حتى يخشى منها الذين كفروا. الذي يخشاه الذين كفروا وهو الذي أوجب يأسهم هو أن الله نصب حافظا للدين، فلما نصب حافظا للدين الدين لا ينحفظ إلا بتدبيره، ولا يمكن تدبيره إلا بوجود من هو أعلم به تشريعا وتبليغا وتطبيقا، ألا وهو الحجة المنصوب من قبل الله عز وجل. فالذين كفروا في زمان النبي كانوا يقولوا هذا النبي بيموت، خب ما بيعيش للأبد، هو مش قد يطول 63 سنة 70 سنة بالنتيجة رايح يموت، ويموت معه دينه. لكنه لما أمره الله بأن ينصب عليا حافظا للدين يئس الذين كفروا من تمنياتهم، لأنهم رأوا الدين انتقل من مرحلة المعلومات إلى مرحلة الحفظ والتدبير والتطبيق. لذلك جاءت الآية المباركة: اليوم يئس الذين كفروا. يا يوم، يوم نصب الولي الذي يحفظ الدين ويقوم بتطبيقه، هذا الذي يوجب يأس الذين كفروا، مو يوم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. هذا هالكلام خب ما يوجب يأس الذين كفروا ولا تراجعهم. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، لأنهم رأوا الامتداد للنبي صلى الله عليه وآله، فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم. فإكمال الدين بتدبيره. الدين هذا معلومات، متى يقال لهذه المعلومات معلومات كاملة؟ إذا تحقق أثرها. ولهذا ما أريد أدخل في هذا البحث، لغة يقال فرق بين الإكمال والتمام. إكمال الشيء ليس مقابل نقصه، إكمال الشيء بتحقق أثره. متى يقال للشيء أنه كامل؟ إذا تحقق أثره على الأرض، يقال هذا الشيء كامل. كمال الشيء بتحقق أثره. فبما أن كمال الشيء بتحقق أثره، اليوم أكملت لكم دينكم، يعني أوصلت الدين إلى مرحلة يتحقق بها أثر هذا الدين على الأرض. وهذه المرحلة التي يتحقق بها أثر الدين على الأرض هو وجود الولي الحافظ لهذا الدين، ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم، يعني بنصبي علي وليا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن من خلال هذه القرائن كلها عرفنا أن المراد بإكمال الدين هو إكماله بنصب الولي، إكماله تأثيرا، إكماله حفظا، وذلك بنصب الولي الذي يقوم بتطبيقه وحفظه. هذا المراد بإكمال الدين، وأن المراد باليوم هو يوم الولاية، يوم غدير خم. وأما أن يقال المراد بالدين البيان، فمن الواضح أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعطى الفرصة، يعني عاش 63 سنة، الدين كل عمره كان، الرسالة عمرها كلها كان 23 سنة، لأن النبي بعث وعمره 40 سنة، 23 سنة ما كانت كافية لبيان كل الأحكام ولكل التشريعات. فلو كان المراد بإكمال الدين إكماله بيانا لكانت الآية مخالفة للواقع، لأن الفرصة التي عاشها النبي لم تكن كافية لبيان كل أحكام الدين. إذن بالنتيجة ليس المراد بالإكمال إكمال الدين بيانا، وإنما المراد بإكمال الدين إكماله تطبيقا وتأثيرا بنصب الولي الحافظ والمدبر لهذا الدين. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. زين، هذا كله ثانيا، لك أولا، هذا ثانيا. ثالثا، المسلمون اتفقوا على أن التشريع ما اكتمل بيوم عرفة. المسلمين كيف تقول الآية أكملت لكم دينكم بمعنى أكملت لكم التشريع، مع أن هناك تشريعات نزلت بعد حجة الوداع؟ آية الربا نزلت بعد حجة الوداع، آية الكلالة نزلت بعد حجة الوداع. لو كان المراد بإكمال الدين إكمال التشريع لما كان معنى لنزول هذه التشريعات بعد حجة الوداع. إذن كل هذه منبهات على أن الرواية الصحيحة الموافقة مع القرائن الحافة بالآية هي رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لا رواية عمر بن الخطاب، من أن هذه الآية نزلت يوم غدير خم، وأن إكمال الدين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. وذكر السيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه في الجزء الخامس صفحة 196، قال يمكن الجمع بين الروايتين، مو بالضرورة نقول الروايتين متعارضتان، رواية عمر أن هذا نزل يوم عرفة، رواية أبي سعيد الخدري أنه نزل يوم غدير خم، قول يمكن الجمع بين الآيتين. كيف؟ قال إن التدبر في الآيتين الكريمتين، أيهما؟ قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هذه الآية الأولى، وآية اليوم أكملت لكم دينكم. عندما نقارن بين الآيتين شنو اللي نكتشف؟ يقول وكذا دراسة أوضاع المجتمع الإسلامي في أواخر عهد رسول الله ودراسة أحاديث الغدير يفيد القطع، القطع بأي شنو؟ بأن أمر الولاية، يعني أمر الله بأن ينصب علي وليا، كان نازلا قبل يوم الغدير. أمر الولاية ما نزل يوم الغدير، هذا يوم الغدير كان يوم بيعة فقط، أما الأمر بجعل علي وليا نزل قبل ذلك بأيام. نزل الأمر على رسول الله بأن انصب عليا وليا، فالرسول أراد التدرج في البيان إلى أن جاء يوم الغدير فأخذ له البيعة، فالأمر بجعله وليا من الأول نزل. شلون؟ يقول هكذا، وكان النبي يلاحظ الناس في إظهاره ويخاف أن لا يتلقوا كلامه بالقبول فيختل أمر الدعوة، فنزل قوله يا أيها الرسول بلغ، يعني أكو شيء أنزل إليك من أول، الآن أنت مأمور بتبليغه. فماكو تنافي بين الآيتين أصلا، ماكو تنافي بين الروايتين أصلا. رواية عمر تقول هذه الآيات نزلت يوم عرفة في حجة الوداع، ممتاز نزلت يوم عرفة، لكنها نزلت يوم عرفة ونزل معها أمر الله بشنو؟ بجعل علي وليا، نزل معها الآيات أمر الله، وأن المراد بإكمال الدين إكماله بنصب علي وليا، إلا أن النبي أخر الإبلاغ إلى يوم الغدير. عندما قرب النبي صلى الله عليه وآله من غدير خم وهو يسير نحو المدينة نزل جبرائيل بالآية الأخرى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، تأنزل إليك من يوم عرفة أنزل عليك الأمر بولاية علي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغته رسالته والله يعصمك من الناس. فبلغ الولاية يوم الغدير وقال ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. زين، فالنتيجة التي وصلنا إليها أن المراد بإكمال الدين في الآية المباركة إكماله اقتضاء، لا إكماله تشريعا، لا إكماله بيانا، لا إكماله تدبيرا بنصب الولي الحافظ له، ألا وهو المعصومون الاثنى عشر أولهم أمير المؤمنين علي عليه السلام، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. لذلك لا يوجد تناف أصلا بين مفاد الآية وبين أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا ظهر يقوم بأمر جديد. لما؟ لأن الآية تقول إكمال الدين بتدبيره، وتدبيره بنصب الولي الحافظ، والولي الحافظ له في آخر الزمان هو المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم.
عندنا سؤالين جوهريين، يعني في
خلوا عرضيين
ما طرحتموه، وبعد السؤالين من
قبل الجوهريين خلوا عرضيين عشان ما يتكلموا
براحتكم. دا في سؤال ومداخلة من الجمهور. المايك.
السلام عليكم ورحمة.
عليكم السلام ورحمة.
منير نمر.
حياكم.
حياك الله سيدنا، الله يسلمك.
أهلا وسهلا
سيدنا. الآن على بداية الموضوع حول الظهور وكذا، ما يحصل في العراق وسوريا تحديدا حاليا، أو حاليا العراق، وفتوى المرجعية تحديدا على رأسهم سماحة السيد السيستاني، هل ترى سيدنا أن فيه ارتباط معين بالحدث ككل ما يحدث في العراق حاليا؟ شكرا.
طبعا هذا السؤال اسمك الكريم على اسمي يعني. أهلا بسمينا. شوف يا أخي، أنا خوب لا أعلم الغيب ولا أدخل في هالتخرصات ولا هالظنون. أنا لا أقول والله المهدي بيطلع بكرة ولا عقب بكرة، ولا أقول هذه الأحداث هي الأحداث المقارنة لظهور الإمام عجل الله فرجه، أو هي الأحداث الممهدة لظهوره. أنا أعتبر هالكلام كله تخرص، كله تخمينات، كله دخول في الغيب. لا ينبغي إسقاط الروايات على شنو؟ على أوضاعنا المعاصرة. ما عندنا أدلة، ربما هذه الأوضاع تزول ويأتي غيرها. يعني احنا نقول والله الناس، والله هذا السفياني هو العرعور، زين عرعور مات وش الحال يعني؟ والله هذا مثلا احتلال الموصل هذا هو بداية جيش السفياني، زين بعدين طلعوهم من الموصل وش تقول؟ يصير. فإحنا لنتجنب إسقاط الروايات على الواقع المعاصر، لأن هذا الإسقاط علم تخرص بالغيب وظنون وتخمينات، وليس لدينا أدلة قاطعة وواضحة على هذه الأمور. نعم نقول هذه الأحداث إرهاصات، فرق بين الإرهاص وبين العلامات الممهدة. ما نقول هذه هي العلامات الممهدة لظهوره عجل الله فرجه الشريف، إرهاصات. إرهاصات يعني هذه الأحداث بالنتيجة تساهم في إعداد الأرضية لخروجه، تساهم في ربط الناس بالمذهب، تساهم في تقوية عقيدة الناس بالمهدي المنتظر عجل الله فرجه. كل حدث يساهم في تقوية العقيدة، في ربط الناس بالمنتظر عجل الله فرجه الشريف، فهو من الإرهاصات لخروجه عجل الله تعالى فرجه. نعم.
سؤال ثاني.
فضل توضيح اتمام النعمة علاقتها بما سبق من في الآية الكريمة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم، يعني علاقة هذه بالنعم يعني تمام.
أولا هناك فرق بين الإكمال والإتمام كما ذكرنا، لغتان فرق بينهما. فرق بين الإكمال والإتمام ما هو؟ تارة يقولون هكذا، تارة يترتب الأثر على الجميع فيسمى إتمام، تارة يترتب الأثر على المجموع فيسمى إكمال. شلون؟ مثلا احنا نقول أنه يجب عليك أن تصوم، صوم النهار كامل، صح؟ انت اذا تصوم النهار الا دقيقه، واحد يصوم النهار، كان ويانا واحد تقينا به في بريطانيا، هذا يفطر قبل المغرب بدقيقه، ها أقول له ليش يعني أنت ما بقى دقيقة؟ قال شنو قابل الله يحاسبني على دقيقة؟ شنو فهذا هذا الآن مطلوب منه أن يصوم نهارا كاملا، صح لو لا؟ هذا مطلوب منه أن يصوم نهارا كاملا، بمجرد أن ينقص دقيقة لا يترتب أثر على صومه، يصير صومه شنو؟ باطل، أي أثر ما يترتب عليه. إذن صوم النهار كله نعبر عنه بالتمام، لما؟ لأن الأثر يترتب على جميع الآنات، بحيث لو آن من الآنات يختل الصوم فيه الأثر شنو؟ ما يترتب. هنا يعبر بالتمامية، لابد من صوم يوم تام. ليش نعبر بالتمامية؟ لأن الأثر لا يترتب إلا بجميع الآنات، لذلك قال وأتموا الصيام، ما قال وأكملوا، قال شنو؟ وأتموا الصيام إلى الليل. زين، أما إذا الأثر يتجزأ، مثلا احنا نقول له صوم شهر رمضان، صام كم يوم وبعدين شنو سيب كم يوم، قال خم ما صومه كله سحمه، فهذا صام مثلا 15 يوم، 15 يوم افطر. زين، هذا الان الاثر حصل، لكن حصل شنو؟ بعض منه، ولهذا يقال أطاع وعصى. أطاع لأنه صام 15 يوم، عصى لأنه ترك 15 يوم. هنا الأثر يتجزأ يتبعض، حصل مقدار من الأثر على 15 يوم الأولى ولم يحصل على 15 يوم الثانية، هنا يسمى شنو؟ إكمال وليس إتمام. لما؟ لأن الأثر حصل بعض منه دون بعض. إذن الفرق بين الإكمال والإتمام لغتان أنه إن كان الأثر مترتب على الجميع بحيث لا يحصل إلا بجميع الآنات يسمى إتمام، وإن كان الأثر يتجزأ ويتبعض فهو إنما يحصل على كل الأثر إذا صام كل الأيام، فهنا يقال له شنو؟ إكمال. زين، فإن لم تجدوا فصيام 3 أيام و7 إذا رجعتم تلك 10 كام. لو صام بعض دون بعض أطاع وعصى، إنما المطلوب أن يصوم 10. زين، هنا نجي إلى الآية المباركة، قال أكملت لكم دينكم. قلنا إكمال الدين بمعنى إكماله تدبيرا، يعني الأثر الذي نريد أن يترتب على هذا الدين ليس بعض الأثر بل كل الأثر، ولا يترتب كل الأثر على هذا الدين إلا بالولاية، بوجود الولي الحافظ المدبر ألا وهو المعصوم. زين، إتمام النعمة، أكبر نعمة أنعم الله بها ما هي؟ نعمة الإسلام. ولذلك الإمام الحسين في دعاء يوم عرفة يشكر الله أنه أولده في دولة الإسلام، أعظم النعم نعمة الإسلام. الله عز وجل في هذه الآية يقول هذه النعمة اللي تشوفها نعمة الإسلام ليست نعمة تامة إلا بولاية علي بن أبي طالب، وإلا ما لها أي أثر. أعظم نعمة هي نعمة الإسلام، وأتممت عليكم نعمتي، نعمتي هي نعمة الإسلام. هذه النعمة مثل صوم يوم، دقيقة واحدة ما إلى أي أثر. صائم كان بعد رمضان هالسنة كم ساعة؟ 16 ساعة. صائم 16 ساعة فقط دقيقة أخل به راحت 16 ساعة، دقيقة راحت ما إليها أثر. نعمة الإسلام لا أثر لها أصلا إلا بولاية علي بن أبي طالب. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا إشارة إلى كمال التلطف وإشارة إلى كمال العناية، كما يقولون إضافة الشيء إلى نفسه يشير به إلى التفضل والعناية. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عبدي، عندما يضيف الله إلى نفسه يقولون في الإضافة نوع من العناية واللطف والمن والتفضل. وإذا سألك عبادي عني، ليش قال عبادي؟ لأنه في مقام الشفقة عليهم، في مقام التلطف عليهم. هنا يريد أن يشير إلى أن النعمة بما أنها نوع من اللطف، بما أنها نوع من العناية، بما أنها نوع من التفضل، لذلك أضافها شنو؟ إلى نفسه. وأما ارتباط هذه الآية بهذه التشريعات فهو ارتباط واضح. يريد أن يقول هذه التشريعات كلها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما وإلا لغير الله، بجميع هذه التشريعات لماذا شرعت هذه التشريعات؟ ليش الله يحرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما وإلا لغير الله والمنخنقة والموقوذة؟ لماذا؟ ليش؟ ما هو الهدف؟ الهدف أن تصان روح الإنسان دنيا وآخرة. اجتناب المحرمات يصون الإنسان من التلوث والتشوه دنيا وآخرة، أليس كذلك؟ بما أن الهدف من هذه التشريعات صون الإنسان دنيا وآخرة أردفها بقوله وهذا الهدف لا يتحقق إلا بإكمال الدين وإتمام النعمة. وإكمال الدين وإتمام النعمة لا يتحقق إلا بنصب الولي. فهذه الأهداف كلها شنو؟ مترابطة.
أحسنتم سماحة السيد. إن شاء الله نعود لأسئلتنا، وبعد الأسئلة إن شاء الله نتيح مجال مرة أخرى للإخوة الحضور.
إن شاء الله إن شاء الله، لا تزعلوا يعني،
لا تخافوا في مجال. سيدنا، أنتم ذكرتم أن إكمال الدين هو بمعنى إكمال التدبير،
نعم،
أو تحديد المدبر، بينما هناك روايات يستدل بها من هم على غير مذهب أهل البيت عليهم السلام، منها الروايات التي تقول في وصفها للقائم عليه السلام بأنه يأتي بأمر جديد، تارة أخرى تقول يأتي بكتاب جديد أو يأتي بسنة جديدة ويأتي بقضاء جديد، بل حتى أن بعض العامة يذكر بأن هنالك روايات تقول أنه يأتي بدين جديد. كيف نفهم هذه الروايات في قبال ما أشرتم إليه أن الدين كامل، وإنما الكمال المذكور هو كمال التدبير، فكيف يأتي الإمام بعد آلاف السنين ويأتي بدين جديد وأمر جديد وكتاب جديد؟ هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني،
خلينا نخلص الشق الأول بعدين حكينا على
الشق.
نعم تفضل.
الشق الثاني، إذا كان الإمام سيأتي فعلا بأمر جديد أو كتاب جديد، معظم الروايات تشير إلى أن فترة ظهور الإمام وما بعدها ستكون فترة بسيطة مقارنة بالفترة التي مرت من ظهور النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء السابقين. فمثلا الروايات تذكر لو لم يبقى من الدنيا إلا ليلة أو يوم لأظهر الله رجلا من أهل بيتي. فكيف نوفق بين هذه وبين كون الإمام يكمل الدين في تلك الفترة البسيطة؟ فهذا يستلزم لغو أن الدين لم يكمل إلا في تلك الأيام القلائل، فكأنما فكرة الدين أو المصلحة التي كانت ستنتج من إكمال الدين لن تصل إلى ذروتها أو الغاية المطلوبة منها إذا كانت في فترة بسيطة مقارنة بالأمم السابقة.
أحسنتم. في الشق الأول، أولا ما يحاول أن يشنع على الإمامية من أنهم يقولون إن للمهدي دينا جديدا، هذا ما موجود في رواياتنا. كلمة دين جديد ما موجود، هذا في رواياتنا ما موجود كلمة دين جديد. موجود عدة روايات، أنا أذكر منها رواية صحيحة سند عن أبي بصير، أخبرنا علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد على العرب شديد، يعني القضاء قضاء يكون شديد، وقضاء جديد على العرب شديد، ليس شأنه إلا السيف، لا يستتيب أحدا ولا تأخذه في الله لومة لائم. احنا نجي الآن عندنا عدة روايات، لكن هذا هو المضمون ذكرها النعماني في الغيبة. نجي إلى هذا تعبير أمر جديد، كتاب جديد، قضاء جديد على العرب شديد. شنو معنى هذه الألفاظ؟ نجي أولا إلى أمر جديد. ما هو الجديد في أمره صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين؟ شنو الجديد في أمره؟ الجدة والحداثة لها عدة مجالات وحقول: اكتشاف أسرار التشريع، تكامل منظومة التشريع، ملء منطقة الفراغ، انقضاء موضوعات بعض الأحكام، نسخ بعض الأحكام الأخرى، جديد في كل هذه الأمور. نجي إلى الحقل الأول، اكتشاف أسرار التشريع. الإسلام مجموعة من التشريعات، لنفترض أن هذه التشريعات 1000 قانون، نفترض أن الإسلام 1000 قانون. ما نعرفه من أسرار هذه القوانين ربما 50 قانون منها نعرف أسرارها، والبقية لا نعرف أسرارها وملاكاتها والمصالح العامة المقصودة من هذه القوانين. متى سوف نكتشف أسرار التشريع الإسلامي؟ متى؟ عندما تقام الحضارة المهدوية. المهدي حضارة، المهدي حضارة، المهدي حضارة كونية وليست حضارة أرضية فقط، حضارة كونية يستخرج كنوز الكون وأسرار الكون. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: القائم منا أهل البيت منصور بالرعب. من علامات إذا خرج ترعب النفوس، منصور بالرعب، مؤيد بالنصر، تطوى له الأرض وتظهر له كنوزها، كنوز تخرج، ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب، دولة عامة دولة كاملة، ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب، ويظهر الله على يده دينه. كثير من الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد، المتعلقة بالنفس، المتعلقة بالمجتمع، المتعلقة بالإدارة، المتعلقة بالتربية، نجهل أسرارها. إذا قامت الحضارة الكونية واتضحت لنا الحقائق العلمية واتضحت لنا زوايا الطبيعة واتضحت لنا أسرار الكون، باتضاح أسرار الكون سوف تتضح لنا أسرار التشريع الإسلامي بسائر شنو؟ بسائر قوانينه وتفاصيله. فهنا يقال أمر جديد، فكانت هذه الأسرار واضحة ومعلومة للناس، الآن اتضحت، أمر جديد. هذا أولا. الحقل الثاني تكامل التنظيم. شلون؟ في عصر الغيبة، عصر غيبة الإمام المهدي، ما يمكن تطبيق الإسلام كاملا، مستحيل. لما؟ لأنه بالنتيجة حتى لو قامت دولة إسلامية تكون محاصرة بدول أخرى، تضطر هذه الدولة الإسلامية إلى أن لا تطبق بعض القوانين، لأنه لا موضوع لها، لا أرضية لها، لا قدرة على تطبيقها. إذن التطبيق التام لجميع القوانين إنما سيتحقق وسيظهر في شنو؟ في دولته العظيمة المباركة. وطبيعي إذا التشريعات كلها طبقت أكمل بعضها بعضا. إحنا ليش نرى الآن في احتجاجات كثيرة على الإسلام، يقول لك الإسلام مو صالح للتطبيق، الإسلام ما يكفل سعادة الإنسان. لماذا؟ لأنهم رأوا كثير من الدول التي قامت بعنوان أنها دولة دينية طبقت شنو؟ بعض الإسلام، ولم تطبق البعض الآخر. تطبيق البعض دون البعض يجعل المصالح شنو؟ مبتورة، يجعل المصالح ناقصة، يجعل المصالح مبعثرة. إذن لا يحصل تكامل في المنظومة التشريعية بحيث يكمل بعضها بعضا ويظهر بعضها حسن بعض آخر إلا في دولته المباركة. فإذا حصل ذلك في دولته حصل أمر جديد. حقل ثالث، نجي إلى حقل النسخ. النبي الأعظم محمد
صلى الله وسلم على محمد وآل محمد
صدر منه منسوخ وصدر منه ناسخ. الأمة الإسلامية تلقت المنسوخ ولم تتلقى ناسخ. فمن الذي يظهر الناسخ؟ مو الإمام قاعد ينسخ، الإمام ما قاعد ينسخ، الإمام قاعد يبين الناسخ الذي خفي على الناس. النبي صلى الله عليه وآله صدر من هنا منسوخ وناسخ، فاطلع بعض الأمة على المنسوخ ولم يطلعوا على الناسخ، فإذا ظهر المهدي وأظهر لهم الأحاديث الناسخة كان ذلك بالنسبة إلى الأمة أمرا جديدا. وهذا ما تدل عليه بعض الروايات الشريفة. لاحظوا هذه الرواية الواردة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، قال: إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما. ثم يقول: وهناك رجل سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله أشياء أمرها بها ثم نهى عنها، لكنه لم يعلم النهي، يعني سمع الأمر ولم يسمع النهي، أو نهى عن شيء ثم أمر به ولم يعلم الأمر، وحفظ المنسوخ ولم يحفظ ناسخ، فلو علم الناس أنه منسوخ لرفضه الناس. ثم يقول في آخر كلامه الإمام علي عليه السلام، يقول: ولقد كنت أنا أدخل كل يوم على رسول الله دخلة فيخليني معه أدور فيها معه حيثما دار. علم ذلك أصحابه، أصحابه يدرون بهذه المنزلة، علم بذلك أصحابه أنه لم يصنع ذلك بأحد غيري، ولربما أتاني في بيتي وإذا دخلت عليه منازله أخلاني وأقام نسائه، يعني يبعد نسائه ويجعل الفرصة لي والمكان لي. فلا يبقى أحد عنده غيري، كنت إذا سألت أجابني، وإذا سكت وفنيت مسائل ابتدأني، وما نزلت عليه آية في ليل ولا نهار ولا سماء ولا أرض ولا دنيا ولا وآخرة ولا جنة ولا نار ولا سهل ولا جبل ولا ضياء ولا ظلمة إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بيدي، وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها وأين نزلت وفيما نزلت إلى يوم القيامة. فنحن مطلعون على المنسوخ لكن لم نطلع على الناسخ، الناسخ عند الأئمة الطاهرين منذ علي إلى الإمام المهدي، فإذا ظهر أظهر الأحاديث الناسخة فكان بالنسبة للناس أمرا جديدا. المجال الرابع أن هناك منطقة يسموها في الفقه منطقة الفراغ، منطقة الفراغ يعني منطقة المباحات، هذه المباحات يملأها الإمام بأحكام إلزامية بحسب المصالح والملاكات العامة. من باب المثال نذكر، ورد في بعض الروايات أنه إذا ظهر حرم الرهن على المسلمين، فالرهن في عصر الغيبة أمر مباح، لكنه إذا ظهر حرم الرهن. فمنطقة الفراغ وهي مناطق منطقة المباحات يملأها بأحكام إلزامية، مثلا أنه يجري أحكام الكفار على المنافقين، تدروا أن اللي يقاتل الإمام ترى مو الكفار يقاتلوا، يقاتلوا داعش، يقاتلوا ذول المنافقين، يعني وارد حتى في الروايات أن الذي يقاتله الإمام هم المنافقون من الأمة من المسلمين، هم الذين سيقاتلون 7 أشهر سوف يستمر القتال. فحينئذ هو يجري أحكام الكفار على المنافقين، هذه أحكام تصدر منه في منطقة الفراغ، وهذه الأحكام تعد أمرا جديدا. والأمر الخامس الذي يظهر على يديه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه ويعد عند الناس أمرا جديدا، انقضاء بعض الأحكام لانقضاء موضوعاتها. يقول فقهاؤنا الحكم تابع لموضوعه، تبعية المعلول لعلته التامة، فإذا انقضى موضوعه انقضى الحكم. مثل شنو؟ خل أمثل. مثلا عندما نأتي لآية الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب، هذه كلها في زمن المهدي تنتهي، لا فقراء لا مساكين لا عاملين عليها، زين؟ فإذا انتفت المصارف ربما تنتفي الزكاة لأنه انتفت مصارفها. إذا كانت دولة رخاء، دولة عدل، ليس فيها فقير، ليس فيها مسكين، ليس فيها هذه الأقسام، إذن من المحتمل أن وجوب الزكاة، يعني هذه الضريبة المالية المسمات بالزكاة، تنتفي لانتفاء شنو موضوعها، فيعد عند ذلك أنه جاء بأمر جديد، والحال بأن الحكم انقضى بانقضاء موضوعه. هذا بالنسبة إلى التعبير بأمر جديد. وعندنا التعبير الثاني كتاب جديد، فربما يقال بأن عند المهدي قرآن بعد قرآن، هبابنا على قرآن فاطمة وما أدري، طلع علينا قرآن جديد. عند المهدي قرآن جديد غير القرآن المعروف بين المسلمين، ربما يقال هكذا. قلنا نجي نفهم شنو معنى كتاب جديد. حتى نفهمه لازم نقرأ هالروايات. راجعوا كتاب البيان في تفسير القرآن لسيدنا الخوئي قدس سره، تعرض لهذه الروايات صفحة 242. قال: ومنها ما في احتجاجه أنه قال، يعني الإمام علي عليه، أتى بالكتاب يعني بالقرآن كملا مشتملا على التنزيل والتأويل والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ، لم يسقط منه حرف ألف ولا لام فلم يقبلوا منه. إذن الكتاب الموجود عند علي هو هذا القرآن الموجود، لكنه مشتمل على التأويل مضافا إلى التنزيل، ومشتمل على الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه. لذلك عد الكتاب الموجود عند علي كتاب جديد، والحال بأنه هو نفس القرآن الموجود، إنما يزيد عليه بالتأويل. زين. بعد: وروى الكافي بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله. شنو معنى جميع القرآن كله؟ فسر الإمام حتى لا تتوهم أن في آيات ناقصة. ظاهره وباطنه، هذا معنى جميعه. الظاهر هو الموجود عند المسلمين، لكن الباطن تأويل ما موجود عند المسلمين. ظاهره وباطنه غير الأوصياء. مين يقدر أحد يدعي أن عنده بواطن القرآن غير الأوصياء؟ سمعت أبا جعفر يقول: ما ادعى أحد أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزله الله إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام. إذن فهمنا شنو معنى الكتاب الجديد. كتاب جديد يعني أن القرآن الذي يظهره صلوات الله وسلامه عليه مرتب بحسب النزول، وليس مرتب كما هو حاصل بين أيدينا، يختلف في الترتيب فقط، لأن في آيات زائدة، لا، نفس الآيات، إنما يختلف شنو الترتيب. يظهر القرآن كما أنزل لا كما جمع، هذه واحدة. وأنه إذا أظهر القرآن يظهره مع تأويله وباطنه، فيكون حينئذ كتابا جديدا. وأما القضاء الجديد يعني يقضي بعلمه. شوف الآن إحنا في عصر الغيبة، القاضي ما يقدر يقضي بعلمه. ورد عن النبي محمد
صلى وسلم على محمد وآل محمد:
إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، فمن اقتطعت له قطعة من أخيه فقد اقتطعت له قطعة من النار. أنا أمشي على الظاهر، مع أن الرسول يعلم هذه الدار لمن، لكنه لا يمشي على طبق علمه، يمشي على طبق الظاهر. من كانت له البينة حكم بأن الدار له، وإن كان هو مو صاحب الدار لكن البينة معه. إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، ما أقضي بعلمي. فمن اقتطعت له قطعة من أخيه فقد اقتطعت له قطعة من النار. إذن بالنتيجة القضاء بالبينات والأيمان، هل يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي؟ والله القاضي يقول أنا أدري ترى الدار لفلان مو لفلان، وإن كان فلان باء عنده بينة بس مو هو صاحب الدار، صاحب الدار فلان ألف. هل يقضي بما يؤدي إلى العلم؟ طبعا هذا في خلاف بين الفقهاء، تعرض أنا إلى في بعض محاضرات محرم قبل كم سنة، هل يمكن للقاضي أن يقضي بالأدلة العلمية غير البينات والأيمان؟ غير البينات والأيمان يقضي بالأدلة العلمية، يعني القاضي مثلا يقضي بالبصمة الوراثية، مثلا القاضي مثلا يقضي افترضوا شنو مثلا، يعني هالنوع من الأدلة العلمية التي قد توجب اليقين. هل للقاضي أن يقضي بالأدلة العلمية غير البينات والأيمان أم لا؟ هذا خلاف فقهي موجود، وممن يقول بذلك السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر قدس سره، يقول نعم للقاضي أن يقضي بالأدلة العلمية، فإنها تدخل في قسم البينات. الأدلة العلمية هم تسمى شنو؟ بينات، لأنها توجب البيان، والبيان بمعنى الوضوح والعلم، فتدخل هذه الإمارات العلمية تحت عنوان شنو؟ البينات، فله أن يقضي بها. هذا خلاف فقهي. المهم إذا ظهر المهدي قضى بعلمه كما قضى به داود. داود كان من خصائص القضاء عنده أنه يقضي بعلمه، حيث إن المهدي يقضي بعلمه يقال إن له قضاء جديدا يقضي بعلمه ولا يستتيب أحدا. هذا معنى لا يستتيب أحدا، يعرف هذا حتى لو قبل توبته ما يفيد، هذا واحد طايح حظه إن شاء الله ويقبل فيما يقبل ما يتغير. فلا يستتيب أحدا بمعنى لما كان يقضي بعلمه فمن كان لا فائدة من توبته، يعني توبته ليست توبة حقيقية، بعد لا يستتاب خلاص مع السلامة. هذا هو مضمون الروايات التي تحدثنا عنها. تفضل.
أحسنتم سماحة السيد. سؤال أخير وبعدين نأخذ أسئلة الجمهور. هل الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ولاية تشريعية، بمعنى هل سيأتي بأحكام غير الأحكام المذكورة في القرآن أو حتى في الكتاب الذي خطه الإمام علي نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟
بحث الولاية التشريعية بحثته أنا في كتاب ميثاق الإمامة في آية الولاية، رجعوا للكتاب ووزعنا هذا الكتاب في نفس هذه الحسينية الشريفة في نفس هذا المأتم، وزعنا هذا الكتاب مو صحيح، كتاب ميثاق الإمامة في آية الولاية وزعناه في نفس هذا الحسينية قبل سنة، تعرضت في هذا الكتاب إلى الولاية التشريعية وأدلتها، وأنه هل للأئمة ولاية تشريعية أم لا. النبي قطعا له ولاية تشريعية، النبي كان ولي على التشريع لما ورد في الروايات الشريفة إن الله فوض إلى نبيه أمر دينه، فرض الله الصلاة ركعتين وزادها رسول الله ركعتين، فما زاده رسول الله يسقط في السفر وما فرضه الله يبقى في السفر والحضر، وفرض الله الزكاة وجعلها رسول الله في تسعة أشياء فأمضى الله له ذلك، وحرم الله الخمر وحرم رسول الله كل مسكر فأجاز الله له ذلك. روايات متعددة أن النبي له الولاية باعتبار أن النبي محمدا نور الأنوار أشرف المخلوقات أكملها، فهو ذو نفس قدسية، ونفسه القدسية لا تخطئ الواقع أبدا، فلا يشرع تشريعا إلا وهو مطابق للمصالح الواقعية الخاصة والعامة، لأجل ذلك جعل الله له تكريما وتشريفا له، جعل له الولاية على التشريع، فأعطى مساحة من التشريع يشرعها بما يراه وتدركه نفسه القدسية المباركة. هل هذه الولاية ثابتة للأئمة الطاهرين من بعده ومنهم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف أم لا؟ موجود في بعض الروايات إشارة إلى ذلك، فما فوض إلى رسول الله فقد فوض إلينا، رواية أحمد بن الحسن الهيثم. راجعوا أنتم البحث، الآن لا أريد أن أدخل فيه حتى يصير مجال للمراجعة بعد. ذاكر شو تقوله ما حد يراجع، ويمكن هذا الكتاب من العام الماضي ما حد فتحه، لكن إذا قلنا راجعوا يقرأ
نسوي اختبار المرة الجاية.
اختبار
ظاهر في 4 أسئلة للأخوة الحضور. نبدأ بالأخ الكريم.
سمعت السيد ذكرتم من الكمال الديني وكمال التدبير، لكن نلاحظ أن الإمام أمير المؤمنين وبقية الأئمة سلام الله عليهم لم تتح لهم الفرصة الكاملة للتطبيق وتدبير شؤون الأمة. فأليس الصحيح أن كمال الدين بظهور الإمام المهدي، خصوصا أن تم تنصيب الإمام علي قبل ولاية أو قبل بيعة الغدير؟ يعني من بداية الدعوة كان يشير الرسول
صحيح
أن الإمام هو الوصي والخليفة من بعده.
نعم
لكن لم تلحق الفرصة إلا يكمل تطبيق وتدبير شؤون الأمة بظهور المهدي.
نعم
جزاكم الله خير.
أحسن. ورد في تفسير هذه الآية المباركة: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته تمت بظهور المهدي. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ورد في بعض الروايات تمت بظهور المهدي. فإكمال الدين وإتمام النعمة قلنا بنصب الولي المدبر، والولي المدبر له مصاديق متعددة، كل مصداق منها يحقق درجة من درجات التدبير، والدرجة الأتم من التدبير هي المتحققة على يد المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام.
ذكرتم أن السيد صاحب الميزان ذكر في كتابه أنه لا تناقض بين رواية عمر ورواية أبي سعيد الخدري. واستدل بذلك أن النبي أمر بالتبليغ قبل يوم الغدير.
صحيح.
وأخره لأنه كان يخاف من ردة فعل الناس أن لا يقابل بالإيجاب،
مثل ما قال الله والله يعصمك من الناس.
هناك نقطة. أن الشيعة يعتقدون بأن النبي له علم من الغيب. وهو يعلم بأنه سيتم رفض الإمام علي عليه السلام بعد موته، وهذا ما حصل. هل يعتبر هذا التأخير ليس ذا معنى؟
لا، لأنه موجود عندنا في الروايات أنه أرادوا دحرجوا أمامه أي الدباب بغرض قتله، يعني هذا بين انتهاء حجة الوداع إلى يوم الغدير حصلت عدة محاولات لقتل النبي والإمام علي معا. فالنبي صلى الله عليه وآله لعلمه بذلك أخر الموضوع إلى يوم الغدير بلحاظ دفع ما تقع من محاولات للقتل، ولذلك أشارت الآية المباركة والله يعصمك من الناس. نعم.
سؤال آخر.
تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة والإكرام.
الروايات سيدنا الواردة في علامات الظهور كثيرة ومتضافرة، في العلامات، في الإرهاصات، في معرض جوابكم لسؤال الأخ قبل قليل، قلت أنه لا داعي لتطبيقها هنا وهناك. فما الفائدة من هذه الروايات المتضافرة؟ وما الحكمة من صدورها؟ وشنو تكليفنا تجاهها؟
أحسنتم وأجدتم. تعرضت لهذا في محاضرة كاملة وفي سيهات في حسينية الناصر، ما أدري ليه 12 أو 13 من الأخوان.
ذكرت الكتاب سيدنا وإحنا ما عندنا نسخة من عند الكتاب. قلت وزعت هنا وأنا ما شفت.
قبل سنة أو قبل سنتين تعرضت لهذا، أي يعني مفصلا على أي حال.
ولو باقتضاء
خمس يعني. علامات من المحتوم، خمس علامات، يعني هناك علامات حتمية هي التي وردت في الروايات الصحيحة، وهي التي عبر عنها بأنها من المحتوم. من المحتوم خمس علامات: ظهور السفياني ده لازم منه، والخسف بالبيداء حيث يخسف بجيش السفياني البيداء، يعني يصير زلزال أو بركان أو شيء يعني، و ظهور اليماني، اليماني هم لابد منه، لابد من ظهور اليماني الذي يكون ناصرا وعونا للمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو الذي في بعض الروايات يفتح بيت المقدس. والصيحة التي يسمعها الناس بين السماء والأرض، وقتل النفس الزكية، هذه خمس علامات. في بعض الروايات إضافة لها ظهور الخراساني في بعض الروايات. فإذا هناك علامات وردت في روايات صحيحة، الغرض من ذكرها هو الاستعداد، عندما تبرز أول علامة منها يحصل شنو؟ يحصل النفير والاستعداد من الأمة لتلقي ظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالهدف من ذكر هذه العلامات هو تعبئة الأمة بالاستعداد لظهوره عند حصول أول علامة من هذه العلامات المجزوم بوقوعها أو المجزوم بصحتها. بقية العلامات الأخرى ربما تساعد على التخرص أو التخمين، أو تكون من باب الإرهاصات لظهوره، إلا أن هذه هي العلامات الممهدة، يعني العلامات القريبة من خروجه صلوات الله وسلامه عليه وآله. طبعا أكو ناس يتصوروا عندما يسمعوا هذه الرواية: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يتصوروا بعد ماكو مؤمنين في ذاك الزمان ولا اكو صلحاء، فإذا ماكو مؤمنين وصلحاء شلون الناس يحصل عندهم نفير؟ لا، ظاهر بعض الروايات أن هناك أمة متمسكة به وقت خروجه، يظهر في أرضية، ما يظهر بدون أرضية، يظهر وله أرضية معه، يظهر وله أرضية من الناس معه تفديه وتقاتل بين يديه ببأس وشدة. فإذا صحيح أن الغالب هو الظلم والجور، لكن هناك أمة معدة تفديه بكل ما عنده ما عندها، ويعتمد عليها في خروجه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين. هذا شنو
سؤال؟ جزاكم الله خير سيدنا الجليل، السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة.
السؤال: هل ظهور الإمام سلام الله عليه الإمام المهدي هي من فطرة الإنسان السليمة، وانتظاره انتظار الإمام من فطرة الإنسان؟ أيضا يقال أنه أفضل الأعمال
انتظار الفرج،
انتظار صاحب الزمان، فما كيف يكون الانتظار؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا صار سؤالين عاد مو سؤال واحد، جزيت خيرا. السؤال الأول أنه من فطرة الإنسان، نعم، من الأحكام العقلية الفطرية البديهية أن كل مشروع ما لم يكتمل وتتحقق أهدافه فإن تشريعه عبث ولغو، هذا حكم عقلي بديهي. والدين مشروع من المشاريع، فبما أن كل مشروع لا تتحقق أهدافه ولا يتكامل إذن تشريعه عبث ولغو، من أجل ذلك نقول الدين مشروع، رسالات السماء مشروع، فلو لم يكن لهذه الرسالات يوم تتكامل فيه تدبيرا وتطبيقا وتتحقق فيه أهداف هذه الرسالات جميعا لكان تشريعها شنو؟ لغوا وعبثا. فصيانة لها عن العبث واللغو لا بد من ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ليقوم بتحقيق أهدافها، يعني أهداف هذه الرسالات. من هنا أرجع إلى الشق، احنا ما قلنا قبل خمس دقائق السؤال في شقين، جاوبنا بس على شق، ترى شق واحد بس، شق الثاني ما جاوبنا عنه، صح لو لا؟
بعدنا ننتظر.
أنا فوتت، قلت بشوف شنو، أشوف حيتذكر ما يتذكر. أي أنا اللي فوتت، أنا قاصد أنا. الآن نرجع لهذا الشق لأن هذا يناسب السؤال الذي أورده الأخ، بأنه جزء من أهداف التشريع. شوف أهداف التشريع لها درجات ومراتب، درجة من أهدافها تحققت بنوح، ودرجة أخرى احتاجت إلى موسى وعيسى، ودرجة ثالثة من تحقيق الأهداف احتاجت إلى محمد صلى الله عليه وآله. والدرجة التامة في تحقيق هذه الأهداف منوطة بتكامل الإنسان. ما يقدر الإنسان يستوعب الأهداف إذا لم يكن هو في حد ذاته إنسانا كاملا. إنسان عصر نوح غير إنسان عصر النبي صلى الله عليه وآله، إنسان عصر النبي أيضا غير إنسان عصر الإمام المهدي. فكل درجة من أهداف السماء تناسبها أمة من الأمم، يناسبها مستوى من المستويات الثقافية للإنسان. المستوى الثقافي لإنسان عصر نوح كان يناسبه نوع من الأهداف ويناسبه نوع من التشريعات. المستوى الثقافي لإنسان عصر النبي صلى الله عليه وآله يناسبه مستوى أيضا من الأهداف ومستوى من التشريعات. أما عصر الإمام المهدي فهو عصر تكامل العلوم وظهور الحقائق وإقامة الحضارة الكونية، فبما أنه عصر تكامل العلوم وظهور الحقائق لذلك ربط الله به المرتبة الأعلى لتحقيق الأهداف السماوية على يديه صلوات الله وسلامه عليه وآله. يتفضلوا. السؤال الثاني اللي أنت أشرت إليه، تفضل. أفضل أعمال أمتي، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. شوفوا المقارنة في التعبير، قال أفضل أعمال، معناه الانتظار شنو؟ عمل. ما يصير الانتظار مو عمل يقول أفضل الأعمال، لابد يكون الانتظار عمل حتى يصير شنو؟ أفضل الأعمال. واحد يقول لك مثلا أفضل الأعمال في هذه الحسينية أن ينام الإنسان، شلون يصير أن ينام؟ تقول أعمال. إذن أفضل أعمال أمتي انتظار، معناه أن الانتظار عمل وإلا لم يكن أفضل الأعمال. فالانتظار إعداد وعمل، انتظار الضيف يعني إعداد الطعام لاستقبال الضيف، انتظار مثلا انتظار افترض الربيع، طبعا احنا بلدنا ما فيها لا ربيع ولا فيها ما فيها لا الفصول ما لها وجود عندنا، ما في الا الغبار والدخان. مثلا في ايران ينتظرون الربيع، الربيع الى نكهه في ايران، بمجرد ان يقرب الربيع تخضر الاشجار ويتغير الهواء ويصير الى الربيع قيمه، الثلوج التي تنزل في الشتاء تذوب تتحول الى انهار وجداول، الربيع له قيمه. انتظار الربيع شو يسوي انتظار الربيع؟ يفتحون النوافذ، نوافذ البيوت، يشتروا لهم طيور، هذه طيور صغيرة حتى يعني تكون توجب لهم السعادة والأنس أيام الربيع، يهيئوا مزارعهم للخروج وللنزهة، هذا معنى انتظار. الانتظار إعداد، عمل إعدادي. فانتظار الفرج هو أن تقوم الأمة بجميع مستوياتها بإعداد أنفسها لظهوره ونصرته والجهاد بين يديه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين.
إذا أحد عنده أسئلة يقدر أيضا يتواصل مع سماحة السيد على موقع الخاص، موقع المنير، أسئلة كتابية، أو أن تؤجل الأسئلة للقاء القادم إن شاء الله في شهر رمضان. كلمة أخيرة لسماحة السيد وبعدها إن شاء الله برنامج تكريم.
والحمد لله رب العالمين.